والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الذهبي رحمه الله، وقال عبد الصمد بن النعمان: حدثنا أبو عمر كيسان عن مولاه يزيد بن هلال قال: سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغسله أحد غيري، فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه. قال علي: فكان العباس وأسامة يناولان الماء وراء الستر. قال الإمام الذهبي: كيسان القصار يروي عنه أيضا القاسم بن مالك وأسباب، ومولاه مجهول وهو ضعيف. وقال أبو معشر عن محمد بن قيس قال: كان الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي، والفضل بن عباس يصب عليه. قال: فما كنا نريد أن نرفع منه عضوا لنغسله إلا رفع لنا حتى انتهينا إلى عورته، فسمعنا من جانب البيت صوتا: لا تكشف عن عورة نبيه. الحديث مرسل وهو ضعيف. وقال ابن جرير: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بالسدر، وغسل من بئر بقباء كان يشرب منها صلى الله عليه وسلم. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: بيض، سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. ولمسلم فيه زيادة وهي سحولية من كفن. الكلام لا يزال يتعلق بأمر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولنا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عظة وعبرة. وما ذاك إلا لأن وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهراني هذه الأمة أمان من حلول العذاب ومن حلول النقم ومن حلول البلاء، لأن الله تعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد توفي ولا بد أن يتأخر، كأن الله تعالى قال له: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليعزي أحدكم نفسه في مصيبته في المصيبة لي، ليعزي أحدكم نفسه إذا حل عليه بلاء، إذا مات له ميت، إذا فقد له حبيب، إذا فارق قليلا صديقا ولدا والدا، عليه أن يعزي نفسه في هذه المصيبة التي حلت به بمصيبة العالم بوفاة رسول الله. وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أمر جلل، خطر عظيم. ولهذا لما وقع أظلمت الدنيا على أهل طيبة، ارتج بعض أصحاب رسول الله. عمر رضي الله تعالى عنه قدى وصار يرغو ويزبد ويخرج الزبد من فمه، ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، ولكن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى هو الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام. لا أسمع أن أحدا قال مات النبي محمد إلا ضربته بالسيف. الأمر عظيم والخطب جسيم، ولكن لا بد من الموت ولا بد من مفارقة هذه الحياة. أين آدم؟ أين نوح؟ أين أولو العزم من الرسل؟ أين إبراهيم وأين موسى؟ الكل لا بد أن يذوق الموت، كما قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. انتقل النبي من الرفيق من الدنيا إلى الرفيق الأعلى، وحياته أعظم من حياة الشهداء، والشهداء حسنة من حسنات رسول الله، وجميع أعمال الأمة منذ أن بعث إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، جميع أعمالنا في ميزانه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو الذي دعانا إلى الهدى، وهو الذي بين لنا المحجة، وهو الذي أنارنا للطريق. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل لا ينقص من أجورهم شيء. من الذي دل العالم؟ من الذي دل الأمة إلى هذا الخير، إلى هذا الطريق، إلى هذا القرآن، إلى هذه السنة؟ رسول الله. فأعمالنا وافية لنا وأعمالنا في ميزان سيد الخلق. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ليعزي أحدكم نفسه في مصيبته. إذا نزلت عليه المصيبة لا يولول، لا يشق الثوب، لا يضع الرماد والتراب على رأسه، لا يدعو بدعوى الجاهلية، وإنما عليه أن يحتسب، وعليه أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وعليه أن يسترجع، وعليه أن ينظر. لو كان أحد يبقى على وجه هذه الأرض لكان بقاء المصطفى صلوات الله وسلامه عليه خير ونور وبركة للأمة، ولكنه انتقل ومات. وأريد أن أقرر مسألة يقولها بعض الغلاة، والغلو ممنوع، والله تعالى يقول: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. بعض الغلاة يتعاظم أن نقول مات رسول الله، يقول: هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول مات. والله تعالى علمنا في القرآن وقال: إنك ميت، أفإن مات أو قتل. وهذا خطاب للنبي، هذا خطاب إنك ميت للنبي، أفإن مات أو قتل، إرشاد لنا. عندما عاتب الله تبارك وتعالى الصحابة يوم أحد، عندما ترك بعضهم القتال وقالوا: لا نريد الحياة بعد رسول الله، لأنهم سمعوا يومها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فتركوا القتال وجلسوا، وبعضهم صار يضرب سيفه بالحجارة، لا نريد الحياة بعد رسول الله. فعاتب الله تعالى من فعل ذلك وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، صلوات الله وسلامه عليه. الكلام الآن على طريقة الغسل، كيف غسل؟ وقد علمنا في الدرس السابق أن الله تبارك وتعالى ألقى على الذين تولوا غسل النبي عليه الصلاة والسلام النوم، وسمعوا قائلا يقول: اغسلوا رسول الله عليه ثيابه. ما تريد من الثياب؟ الثياب عليه، علي وضع في يده خرقة وصار يغسل الجسد ما بين الثوب وبين الجسد، ولم تكشف للنبي سوءات، ولم يرى أحد جسد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. استمر الإمام الذهبي يصف ما وقع، فقال: وقال عبد الصمد بن النعمان حدثنا أبو عمر كيسان عن مولاه يزيد بن بلال قال: سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغسله أحد غيره. وهذا الحديث كما قال الإمام الذهبي لم يصح، الذي رواه مولى كيسان بلال مجهول غير معلوم. النبي عليه الصلاة والسلام ما أوصى أن يغسله أحد، وما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتولى الخلافة بعده أحد. صحت بذلك الأخبار وجاءت بذلك الآثار، وعلى رأس من قال ذلك عائشة رضي الله عنها التي قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، ولم تسمع النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأن يتولى الخلافة أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو العباس أو أي أحد، وإنما ترك النبي الأمر صلوات الله وسلامه عليه على مراد الله. ما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون الأمر بعد وفاته بالعباس أو علي أو أبو بكر أو عمر، وإنما توفي النبي عليه الصلاة والسلام والأمر غير معلوم. حتى اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وسقيفة بني ساعدة موجودة إلى اليوم عند عظيمهم وكبيرهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وتدارسوا أمر الخلافة، من الذي يتولى الخلافة بعد رسول الله، وأرادوا أن يبايعوا سعد، وهذا قبل أن يدفن رسول الله. سمع بالاجتماع أبو بكر وعمر وذهب إلى القوم وتفاوضوا في الأمر، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة في قريش، الخلافة لا تكون في الأنصار ولا تكون في غير قريش، والخلافة إلى يومنا هذا في قريش، وشاء الله تعالى أن يبايع لأبي بكر في سقيفة بني ساعد. وبعد ذلك أتوا إلى المسجد واستكملوا أمر البيعة لأبي بكر، هكذا أراد الله، ولا راد لقضاء الله، ونعم ما وقع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: الخليفة بعدي أبو بكر، قول صريح، وما أمر بذلك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك إشارات في عدة وقايا وفي عدة قضايا وفي بعض الأحوال. أذكر لك من هذه الأمور أنه ذهب إلى قباء ليصلح بين بني عمرو بن عوف أخوانه، وقال لبلال إذا حانت الصلاة فمر أبا بكر أن يصلي بالناس. جاء وقت الصلاة، تخلف رسول الله لم يحضر، أتى بلال إلى أبي بكر صلي بالناس. قام أبو بكر وصلى بالناس في هذا الموضع، ولو كان للموضع لسان لاستنطقناه وسألناه. وتقدم فعلا أبو بكر، عمر موجود، عثمان، علي، أبي، معاذ، ابن مسعود، القراء، الحفاظ، الأنصار، المهاجرون. ما قال النبي إلا مر أبا بكر. تقدم أبو بكر وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام عاد من قباء ودخل هذا المسجد يريد أن يأتم ويصلي خلف أبي بكر. الصحابة لما رأوا أبا بكر عملوا جلبة، وأبو بكر كان لا يلتفت إذا دخل بالصلاة، التفت وإذا بالنبي النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع القهقران وتقدم رسول الله وصلى رسول الله بالناس بعدما قال النبي له أنت ما كن، لكن رجع وأتم الصلاة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. بعدما صلى قال ما منعك أن تصلي إذ أمرتك؟ فقال رضي الله تعالى عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. الدليل واضح وصريح. القضية الثانية، لما اشتد عليه المرض وظل في بيته أياما لم يصلي بالناس، يؤتى بسبع قرب من بئر غرس وتهال عليه من شدة المرض والحمى التي كانت تعتريه، قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أحاديث رواه البخاري ومسلم والأئمة الثقات، أحاديث صحيحة قوية لا شك ولا إشكال فيها. عائشة رضي الله تعالى عنها لا تريد أن يصلي أبوها لئلا يتكلم الناس على أبيها أنه تقدم وأنه صلى. قالت يا رسول الله لو أمرت عمر يصلي بالناس، عمر قوي جل. قال النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ذهبت إلى صاحبتها حفصة بنت عمر، اذهبي إلى النبي قولي له لو ما أمرت أبا عمر. ذهبت حفصة قالت ما لقنتها عائشة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقدم أبو بكر وصلى بالناس أيام، وفي يوم وجد النبي في نفسه خفة، رفع الستار وبيته من ناحية الشرق من المسجد، وليس بين البيت والمسجد إلا سوق، يعني طريق صغير. عائشة تخرج من الحجرة وتدخل وتأخذ الخمرة السجادة وتدخل بها إلى الدار، والنبي عليه الصلاة والسلام تارة يخرج من المسجد وهو معتكف يمد رأسه، عائشة تخرج من الحجرة تثني شعر رأسه موضع قريب جدا رفع الستار، وجد الناس يتهيئون يصلون، توضأ، أتى يهادى به بين رجلين حتى أتى وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قائم، فجلس عن يمين أبي بكر. في قصة أبو بكر يصلي وهو جالس، أبو بكر يصلي وهو قائم، والنبي يصلي وهو جالس إلى أن فرغ من صلاته، ائتم خلفه. في رواية أخرى خرج مرة أخرى وصلى بالناس وهو قائد وأبو بكر قائم، أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذه إشارة، وربما أن تكون إشارة مغنية عن عبارة، مروا أبا بكر، مروا أبا بكر، مروا أبا بكر، إن كنا صاحبات يوسف، ويصلي خلفه صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما أوصى رسول الله أبدا، وكل ما يروى من أنه أوصى لأحد فهو حديث باطل، أحيى حديث موضوع، حديث مكذوب، ما أوصى رسول الله. وإنما الذي أوصى بالخلافة بعده أبو بكر، أوصى لعمر. عمر ما أوصى عندما قتل، وإنما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن لم أوصي فقد سبقني رسول من هو خير مني، وإن أوصيت فإن أبا بكر قد أوصى. فهذا دليل على أن النبي ما أوصى بالخلافة لأحد، ولكن الخلافة وقعت كما أراد الله، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن بن علي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 عاما، ثم بعد ذلك يكون ملك عظيم. ووقع ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الرواية والله لو صحت عند أهل السنة وعند أهل العلم وعند الكفاءه الحفاظ لقيل بأن النبي قال هذا. ما الذي يضر أهل العلم أن يوردوا ما صح عن رسول الله؟ ولهذا انظر ماذا يقول الإمام الذهبي. قال الإمام الذهبي: كيسان القصار يروي عنه أيضا القاسم بن مالك وأصباط، ومولاه مولى كيسان مجهول وهو ضعيف، مجهول لا يعلم من هو، رواية المجهول لا تقبل عند رواة الحديث ورواة الأخبار. يا إخوان، ليس كل ما قيل قال رسول الله قال رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، كذب على رسول الله. ولهذا العلماء أهل الحديث لا يقبلون الخبر إلا إذا ذكر السند. اسمع، قال عبد الصمد بن النعمان: حدثنا أبو عمر كيسان عن مولاه يزيد قال: سمعت عليا رضي الله تعالى عنه. هذا سند طريق، هذا يقول فحدثني أخبرني أنبأني. العلماء علماء الحديث درسوا رجال الحديث، وقفوا على أخبار الرواة. إذا وجد مجهول، إذا وجد كذاب، إذا وجد سيء الحفظ، إذا وجد غير عدل نبهوا وقالوا: هذا غير عدل، هذا غير ضابط، هذا غير حافظ، هذا مجهول، هذا اختلف عليه في آخر عمره. لهذا الحديث لا بد أن نأخذه ونعرضه ونعرضه على رجال الحديث، كما قال الشاعر: للحديث رجال، للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. الحديث له رجال، بمجرد ما تتكلم وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الشام أهل الخبرة يقول لك: ما قال هذا رسول الله، هذا الحديث ضعيف لأن فيه فلان، هذا فيه عطية العوف، هذا فيه يزيد الرقاش، هذا فيه عبد الرحمن ابن يزيد الافريقي، هذا كذا، هذا مجهول، هذا مضطرب، هذا معنعن، الى اخره. اذا الحديث لم يصح، وكون النبي اوصى بألا يغسله الا علي رضي الله تعالى عنه ما اوصى، ولكن الذي وقع غسله علي وغسله الفضل وغسله أسامة وغسله العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال علي: فكان العباس وأسامة يناولان الماء وراء الستر، وما تناولت عضوا إلا كأنما يقلبه معي 30 رجلا حتى فرغت من غسله. وقال أبو معشر عن محمد بن قيس قال: كان الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي، والفضل بن عباس يصب عليه. قال: فما كنا نريد أن نرفع منه عضوا لنغسله إلا رفع لنا حتى انتهينا إلى عورته، فسمعنا من جانب البيت صوتا لا تكشف عن عورة رسول الله. أيضا هذا الحديث يقول الذهبي، والإمام الذهبي من رجال الحديث وعلماء الحديث، يقول الذهبي: مرسل ضعيف، مرسل ضعيف. لكن هل غسل صلوات الله وسلامه عليه؟ نعم، غسلوه وترا 3 أو 5 أو 7، وكان يوصي بذلك. لما ماتت ابنته زينب أتى إلى النسوة اللائي يغسلن زينب، وقال لهن: وعلى رأسهن أم عطية، امرأة جليلة كبيرة عاقلة تتولى غسل الموتى من النساء. قال لها: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن بماء وسدر. سدر ورق النبق، صابون غسول يزيل الدرن إلى اليوم، وإلى ما قبل اليوم، قبل 30 عام 40 عام الناس يغسلون هنا الملابس بالسدر، يغسلون هنا الملابس بالأشنان. بعضكم ما يعلم ما هو الأشنان. أشنان نبت له زهر، الزهر ييبس، وإذا يبس الزهر أخذ ودقة وغسلت به الآنية وغسل به الجسد وغسل به الثوب في العيون. وأنا كلما أمر عند أهل النقاط أنبه، والله لا أريد إلا التنبيه والإيقاف على أن هذه النعمة التي نحن عليها اليوم نعمة يجب علينا أن نرعاها وأن نحافظ عليها، والمحافظة عليها لا يكون إلا بشكر الله. أنا أقول هذا الكلام للذين لم يبلغوا من العمر 40 عام أو 50 عام، الذين أكرمهم الله تعالى ففتحوا عيونهم على الكهرباء وعلى الطيران وعلى السيارات وعلى الدش وعلى البانيو وعلى 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 وعلى. أريد أن أقول لهم: هذا الذي تعيشون فيه قبل 40 عاما لم يكن، فاحمدوا الله على ما تفضل، ولازموا طاعة الله تعالى ليزيد على ما أعطى وأنعم، فإنه قد قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكم قلت كم قلت: الثوب يبقى على رقبة الرجل عام واحد ونصف واثنين اعوام، وعليه خمسة رقع 10 رقع، واحدة بيضة وصفرة وحمرة وخضرة، وربما ان رقعة سوداء وعليها بيضاء وعليها حمراء وخضراء، والموضع الذي يجلس عليه المرء قد يكون عليه 10 رقع. استحمد الله والشروح، ولا تطغوا ولا تتكبروا ولا تتجبروا، فلقد وقع، وأرجو الله تعالى ألا يكرر ما وقع. قد وقع في زمن فخري باشا في طيبة طيبة أن هذا القائد لما وقعت مجاعة أخذ الناس وسفرهم إلى بلاد تركيا، إلى بلاد الشام، إلى عدن، إلى وإلى. الرجل يخرج من داره يريد عمله، يريد سوقه، وإذا به يؤخذ ويركب على القطار ولا يدري أين يذهب، وتؤخذ زوجه وبنته وولده إلى بلد آخر من شدة الجوع والمجاعة التي وقعت. ولم يبق بطيبة طيبة إلا فخري باشا فقط، وجلس في هذا المسجد، وجعل المسجد عبارة عن حصن له، سامحه الله أو آخذه الله أو عاقبه الله على ما فعل. وإنما العبرة التي نريد أن نجنيها وأن نقتنيها، الله جل وعلا يغير ولا يتغير، ونسأل الله ألا يغير علينا، بل نسأل الله تعالى أن يلزمنا الهدى والتقى، وأن يمن علينا بطاعته، وأن يغدق علينا من فضله. لا إله إلا هو. الذي ساقني إلى هذا الكلام أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه غسل بسدر، وقال للغاسلة التي غسلت ابنته: إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة، الغسلة الأخيرة، كافورا أو شيئا من كافور. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: فلما فرغنا، يعني من غسل زينب، آذناه، أعلمناه، أخبرناه، فأتى إلينا وأخذ حقوة، إزارة، سروالة، وألقاه إلينا وقال صلوات الله وسلامه عليه: أشعرنها إياه، اجعلنا سروالي وإزاري هذا مما يلي جسد ابنتك، لعل الله جل وعلا أن يبارك لها ببركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
المرة الثانية لا تصلي.
يسأل سؤال جيد على فريلته صورة وهو لا يدري، وآتى وصلى في المسجد، فنبهه إنسان بأن الثوب هذا عليه صورة لا تصلي به بعد هذا، فأزال الثوب وقلبه ويسأل: هل أصلي به مرة أخرى أم لا؟ قلت له في الجواب: الذي صليت مضى وتقبل الله منك، وبعد هذا لا تدخل المسجد بأي ثوب فيه صورة، لأن نخرج ملائكة الله من المساجد. ملائكة الله لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه صورة. الملائكة خرجت من بيوتنا وذهبت إلى عنان السماء لأجل الصور والكلاب التي معنا، فهل نريد أن نخرجها من بيوت الله أيضا، من بيوت الله تبارك وتعالى؟ ولي أن أعجب ولك أن تعجب أن ترى رجلا عاقلا كبيرا وإذا به عليه صورة بوش، وعليه صورة، يعني أصبحنا الآن كالسفهاء، كالسفهاء. رجل كبير ارتضى ملاكم، صور صورة ملاكم، يلبس الفانيلا وعليها صورة ملاكم، وعليه صورة مغني، وعليه صورة مغنية، ويأتي به إلى المساجد وما إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله تعالى عنها وكان لها قران ستار عليه صور ملائكة. قال لها: أميتي عنا قرامك هذا. وأمرها بأن تشق هذا القرام، الرأس وحدها، اليد وحدها، الصدر وحدها، صورة على قرام على ثوب، ليس صورة تمثال وإنما صورة على ثوب. فشقت عائشة رضي الله عنها الثوب وجعلته وسائل رضي الله تعالى عنها وأرضاه. نمشي. وقال ابن جرير جريج: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: غسل النبي ثلاثا بالسدر، وغسل من بير بقباء. البير معروفة إلى اليوم، يسمى بير غرس، وكان النبي يشرب من بير غرس. المدينة بها على عهد النبي آبار، غالب هذه الآبار قزالة بيرحاء. دخلت المسجد، بير غرس، بير البصة، بير السقيا، بير أريس التي سقط فيها خاتم النبي، وكل هذا مدون في الكتب ومعلوم عند البعض ومجهول عند الكثير والكثير. وأنا أقول مرارا وتكرارا: عار وعيب على مثقف، على متعلم يحمل شهادة ابتدائية متوسطة ثانوية، فضلا عن ماجستير دكتوراه، لا يعلم بعض الأمور التي وقعت في طيبة الطيبة، وهو يعيش في طيبة الطيبة، لا يعلم جبل عينين أين، لا يعرف جبل عينين أين هو. هذا المسجد، مسجد المصطفى، أنا أعيش في هذا البلد في هذا المسجد، لا أدري المسجد الأول الذي بناه النبي أين نهايته، في عام خيبر زاد إلى أين، من الذي زاد بعد النبي، عمر، عثمان، الوليد، الخلفاء الذين زادوا المسجد، من؟ أنا أقول ينبغي أن تكون ثقافتنا في هذا الباب، في هذا الأمر، في مثل هذه الأشياء. أنا في مسجد النبي لا أعرف المبدأ والنهاية التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا أعلم عن تاريخ النبي شيء، وأقول أنا مثقف، وأنا لا أعلم عن طيبة شيء، هذا أمر لا ينبغي للمثقف أن يكون عنه. ارجعوا إلى كتب السير يا إخوان، دعونا من بعض الكتب، لوسون لوبون، مجلة السيدة، وما إلى ذلك من الأشياء التي لا تغني ولا تسمن ولا تغني من جوع. اقرأوا قصص العرب، اقرأوا أمثال العرب، اقرأوا سيرة رسول الله، سير أبي بكر، عمر، عثمان، علي، اقرأوا التاريخ المجيد الذي لأسلافكم وأجدادكم، واسمعوها صريحة، اسمعوها صريحة، اسمعوا والله وبالله وتالله. وأنا أعرف جماعة في هذا المجلس الآن معي يعلمون ما أقول، والله المقاهي في طيبة يقرأ فيها تاريخ الطبع، تاريخ ابن الأثير، حمزة البهلوان، كليلة ودمنة، ربما ما سمعنا كليلة ودمنة قط، كليلة ودمنة، أسير سالم، فتوة، شجاعة. يقول الزير: أبو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يلينه، لئن لان الحديد ما لان قلبي، وقلبي من الحديد القاسيين. بطولة، رجولة، فتوة، نبل، شهامة، كانت تقرأ في المقام بدل تمثيليات وكرتون وفجور وبعد عن الله تبارك وتعالى وقضاء الأوقات فيما لا يرضي الرب جل وعلا. لهذا نعود إلى سير الأمجاد ونقرأ التاريخ ونقرأ ما جرى. بير ورث بير موجود إلى اليوم بطيبة الطيبة، بير حا كما قلت ذهبت، بير أريس البير الذي سقط فيها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الذهبي: فأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنه اشتريت له حلة ليكفن فيها، فتركت الحلة فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها لنفسي حتى أكفن فيها. اشتروا حلة إزار ورداء من نوع واحد، أرادوا أن يغسل أن يكفنوا النبي فيها، فما شاء الله تركوا هذه الحلة وكفنوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في ثلاثة أثواب دير أدرج فيها إدراك لفوه فيها لك صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بكر أخذ الحلة وقال: أنا أريد أن أدفن في هذه الحلة. بعد ذلك تذكر وقال عبد الله بن أبي بكر: لو رضي الله لنبيه لكفنه فيه، وما دام أن الله لم يرضى لنبيه أنا لا أكفن نفسي. فباعها وتصدق بثمن. رواه مسلم. اسمع، رواه مسلم. الخبر الصحيح صحيح، رواه مسلم. مسلم علم من الأعلام، كتاب إذا قيل رواه البخاري ومسلم انتهى الكلام، ولكن مجهول ضعيف مرسل معنعن ساق. قال: وروى علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب صلوات الله وسلامه عليه. وروى نحوه القاسم عن عائشة. وأما ما روى شعيب عن الزهري عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، أحدها برد حبرة حبرة، روي نحو هذا عن مقسم عن ابن عبد مقسم، فلعله قد اشتبه على من قال ذلك لكونه صلى الله عليه وسلم أدرج في الحلل الثلاثة، أدرج في الحلة ثم نزعت وبعد ذلك أدرج في ثلاثة أثواب سحولية بيض من كرسف حطن ليس فيها قميص ولا عمامة صلوات الله وسلامه. وقال زكريا عن الشعبي قال الشعبي: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية اسم بلد في اليمن، برود يمنية غلاظ، إزار ورداء ونفارة ثلاثة. وقال الحسن بن صالح ساق السند إلى أبي وائل قال: كان عند علي رضي الله تعالى عنه مثل الدنيا قامت للسلطان وقعدت السلطان السلطان السلطان، وهذا البهلول جالس، التفت السلطان وإذا بهذا جالس ما قام، ما طابت نفسه أن يمر أتى إليه: يا هذا لما لم تقم؟ أما علمت من أنا؟ قال: لا علمت، أنا أعلم. قال: لما من أنا؟ قال: أنت أولك نطفة قذرة، من إن وقع على الثوب يغسل، أليس كذلك؟ بلى. جماهير أهل العلم، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، قالوا: المني نجس، إذا وقع على الثوب لا بد أن يغسل ولا يصلى. الإمام الشافعي رحمه الله جزاه الله خير هونها كريم، قال: لا، ليس بنجس، الله تعالى خلق الإنسان من هذا، والله تعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم. والنبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن المني يصيب الثوب، عن المني يصيب الثوب، فقال ابن عباس: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والمزاق. يا فرحتنا، وإلا الثلاثة من الأئمة قالوا نجس. إذن أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مدرة منتنة معفنة. وبين ذلك بعد النطفة وقبل الجيفة تحمل العذرة، هذه الكرش مليانة بالعذرة، إذن علامة تكبر وعلامة تعالي لمنصب قصير ولمال قليل ولجاه وضيع ولدرجة بسيطة أتعالى وأتكبر وأجر الثوب والعباء وأجر وأفعل وأنا وأقيم الدنيا وأقعدها لأني أنا وأنا نطفة قذرة في فمذرة أثناء ذلك أحمل العذرة. قال وقال ابن إسحاق قال علي كان عنده مسك فأوصى أن يحنط به وقال علي هو فضل حنوط رسول الله. أنا هذا الحنوط باقي عندي لأنه من بقية حنوط رسول الله أن يطوني بهذا إذا لك. وتعلمون أن علي رضي الله تعالى عنه لم يمت بطيبة وإنما مات علي رضي الله تعالى عنه بالعراق بالكوفة قتله ابن منجم لعنة الله تعالى عليه. ثلاثة من الخوارج هناك بغاة تمالؤوا على أن يقتلوا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص. الذي ذهب إلى الكوفة تمكن من قتل علي وقتل علي رضي الله عنه شهيدا. الذي خرج إلى الشام خارجي ما تمكن من قتل معاوية. معاوية سمين بدين رضي الله تعالى عنه ضربه ولما ضربه لم يموت وإنما قطع منه عرق الأكحاء. الولادة صار لمعاوية لا صار معاوية لا يولد له بعد ذلك. الذي ذهب لعمر بن العاص ما أدرك عمرو بن العاص مرض ليلتها عمرو بن العاص ووكل أن يصلي بدلا عن خارجة ابن زيد. خرج خارجة ابن زيد يصلي صلاة الصبح ويومها الأمراء هم الذين يتولون الإمامة وهم الذين يتولون الخطبة وهم الذين يتولون الصلاة. خرج خارجة ابن زيد فجاء هذا الخارجي لعنة الله تعالى عليه وضرب خارجة ولما علم أن المقتول خارجة تعسف وقال أردت عمرا فأراد الله خارجة أردت عمرا فأراد الله خارجة. وما شاء الله كان. علي مات رضي الله تعالى عنه شهيد مظلوم. وقال ابن إسحاق حدثني الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الرجال فصلوا عليه بغير ما ارسالا الحجرة مفتوحة الناس يدخلون من الباب الغربي ويدخلون بيت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام مسجى مغطى بعدما غسل يصلون عليه فرادى ما أمهم إمام ما أمهم إمام. صلى الرجال أولا ثم أدخل النساء فصلينا عليه أدخل النساء فصلينا عليه. وفي هذا دلالة على أن المرأة يجوز لها أن تصلي على الجنازة ودعوى أن المرأة لا تصلي على الجنازة خرافة جهل. المرأة تصلي على الجنازة. صلينا على رسول الله. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما مات سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالعقيق ونقل من العقيق إلى المدينة ليدفن في بقيع الغرقد. قالت عائشة وقول عائشة نفسها زوجة النبي طلب الطلب هاتوا سعد ليصلي عليه وأدخل سعد في المسجد وصلت عليه عائشة في المسجد وصلى بعض النسوة مع عائشة على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. سمع بعض الناس ذلك فأنكروا دخول سعد المسجد كيف يدخل سعد في المسجد ويصلى عليه في المسجد لأنهم ما كانوا يعتادون الصلاة على الجنائز داخل المسجد. مصلى الجنائز موجود إلى اليوم باب جبريل. أنا أدركت هذا وغيري أدرك هذا. الجنائز إذا جاء بهم الإمام يخرج ويصلي على الجنائز عند باب جبريل. هذا الذي يسمى فرش الحجر. صلى النبي في هذا الموضع على الحبشي على ملك الحبشة المسلم الذي آوى المهاجرين وكان على الإسلام مات فأخبر الله جل وعلا نبيه فقال النبي للصحابة إن أخاكم قد مات وصلى عليه صلاة الغائب. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف خلفه وكبر عليه وصار بعد ذلك صارت الصلاة بعد ذلك في مصلى الجنائز، مع أن النبي صلى في المسجد لبيان الجواز. الصلاة في داخل المسجد جائزة، الصلاة في مصلى الجنائز جائزة، واليوم اعتاد الأئمة الصلاة داخل المسجد لينال الميت الفضل. لو خرجنا إلى خارج المسجد لما ذهب إلا أناس قلة معدودين، لكن إذا قام وصلى على الميت داخل المسجد جماعة، ما من مسلم يصلي عليه 40، وفي رواية 100، واستشفعوا فيه إلا شفعهم الله. نحن نصلي نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز في سيئاته. هذا دعاء مطلوب مرغوب. إذا صلى 40 أو 100، ونحن الآن نصلي على الميت عشرات الألوف، سيشفعنا الله تبارك وتعالى فيه. فدل ذلك على أن الصلاة على الجنائز داخل المسجد جائزة، صلاة المرأة على الجنائز جائزة. لا يقال إن المرأة لا تصلي على الجنائز، هذا ما قال الراوي. فصلينا عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه، ولم يؤمهم أحد، ما صار أحد إمام على رسول الله صلوات الله وسلامه. وقال الواقدي حدثني موسى بن محمد قال وجدت بخط أبي قال لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سريره، دخل أبو بكر وعمر ونفر من المهاجرين والأنصار، فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وسلم المهاجرون والأنصار كذلك. ميت، الميت نسلم عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تقف على قبر أبيك، السلام عليك يا أبتي ورحمة الله وبركاته. ابن عمر يذهب إلى مكة ويرجع ويقف ويسلم على رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، يسلم على أبي بكر، السلام عليك يا أبا بكر، يأتي ويسلم على أبي عمر، السلام عليك يا أبتي. ولما مات صلوات الله وسلامه عليه وقع هذا الأمر الذي سبق. وقال ثم صفوا صفوفا لا يؤمهم أحد، فقال أبو بكر وعمر وهما في الصف الأول اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما أنزل إليه. بلغ من؟ الرسول محمد بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى عز الله دينه وتمت كلمته، وصدق أبو بكر، فإن النبي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه. ولكن المصيبة فينا نحن، المصيبة فينا نحن، ما درسنا سيرة رسول الله، ما عرجنا على شرعه، بقينا على الجهل. ويوم أن درسوا سيرته وسنته فتح الله بهم البلاد والعباد، وبلغ الإسلام إلى ما بلغ، إلى بلاد السند وإلى بلاد الهند وإلى بلاد الصين وإلى بلاد المغرب وإلى وإلى. ونحن اليوم منا من لا يقرأ فاتحة الكتاب على ما أنزل الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، إنا أنزلناه في ليلة القدر، والملائكة تنقص من جدر إلى جدر فينا. والله يوجد فينا من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر والملائكة تنقص من جدر إلى جدر، والله تعالى ما قال لك. وحرام أن يكون هذا في قلب جزيرة العرب، وحرام أن يسمع هذا
في بلاد العرب. حرام حرام حرام. ما دخل الناس في الإسلام إلا بأسباب من كانوا في جزيرة العرب، حملوا النور ولم يبالوا باللاتينية والإنجليزية والفرنسية، وما بالوا بالإهرامات، وما بالوا بالذهب، وما بالوا بالفضة، وما بالوا بالدنيا، وإنما خرجوا وذهبوا إلى تلك الديار لينقذوا الناس ويخرجوا الناس من عبادة المعبود إلى المخلوق إلى عبادة الله. أين قبر أبي أيوب الأنصاري؟ في القسطنطينية على مشارف إسطنبول. أين ماتت أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ ماتت أم حرام بنت ملحان في قبرص وفي جزيرة رودس داخل البحر الأبيض المتوسط. أين مات عقبة بن نافع رحمة الله تعالى عليه؟ مات في صحراء النيجر أو صحراء مال، هناك مات لأنه ذهب ليبلغ دين الله تبارك وتعالى. دخل من ليبيا، دخل إلى الصحراء، وصل إلى السنغال، أراد العودة، ولما أراد العودة وهو في طريقه وإذا بالكاهنة وإذا بكسيلة، كسيلة ابن كرمز لعنة الله تعالى عليه، كان قد حبسه عقبة وربطه عقبة، فانتقض عليه وقام وقتل واستعان مع الكاهنة في ذلك. قبورهم في تلك المواضع لأنهم ذهبوا لرفع راية الإسلام. وهل نحن رفعنا اليوم الإسلام؟